بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بدأت في فروض الوضوء ووقفت على قوله رحمه الله تعالى: وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. ودليل الترتيب الحديث: ابدأوا بما بدأ الله به. وغسل الرجلين إلى الكعبين، الكعبان هما العظمان الناتئان اللي على اليمين ويسار القدم. ولكل قدم كعبان كما هو معلوم. ويجب أن يغسل المصلي أو المتوضئ رجليه ويزيد على الكعبين، يعني ما يقف على الكعبين إنما يزيد عليهما. كما أن الإنسان يجب عليه أن يرفع ثوبه فوق الكعبين، فإن كان على الكعبين فإنه وقع في المكروه، إن كان أسفل من الكعبين فقد طال عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الإزار، ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، رواه البخاري ومسلم. فالشاهد أن اللباس إذا كان سواء كان من الثياب أو البناطيل أو أي شيء يلبس من الأزر ويزيد على الكعبين فإنه داخل في هذا الحديث، في الوعيد الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام. فإن كان من باب الخيلاء والكبر والتعارض فهو أشد وأعظم. وبالنسبة لغسل الكعبين في الوضوء، فالإنسان يجب عليه أن يغسل القدمين ويزيد، يعني يرتفع إلى الكعبين، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أصحاب المذاهب الأربعة رحمه الله جميعا. لأن الإنسان ما يجزئه إذا غسل أقل من الكعبين أو وقف على الكعبين، هذا لا يجزئه، وهذا مذهب الجمهور كما سمعتم اللي هم أصحاب المذاهب الأربعة. قال رحمه الله تعالى: والترتيب، يعني من فروض الوضوء أن يكون الإنسان يتوضأ وضوءا مرتبا، لو بدأ منكسا من القدمين والعكس، أو غسل بعض الأعضاء بعضها قبل بعض الأعضاء المختلفة ليست الأعضاء التي من جنس واحد، فإن وضوءه لا يصح. الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام طيلة حياته كان يتوضأ وضوءا مرتبا، ولم يتوضع عليه الصلاة والسلام وضوءا منكسا كفعل بعض أهل البدع، فإنهم يبدأون بأرجلهم قبل بقية الأعضاء. لكن بالنسبة للعضو الذي له شيئان مثل اليدين ومثل الرجلين، فإن الإنسان له أن يبدأ باليسرى قبل اليمنى، وهذا لا بأس به بإجماع أهل العلم أنه جائز أن يبدأ الإنسان باليسار قبل اليمين بالنسبة لليد والرجل أو اليدين والرجلين. الدليل على ذلك قوله علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما: لا يضرني بأيهما بدأت، يعني اليسرى قبل اليمنى. أما بالنسبة للعضو الذي ليس له إلا شيء واحد مثل الوجه مثل الرأس أو أن الشيئان من مسمى واحد يقدم الرجلين على اليدين، هذا أمر لا يجوز، وترتيبه ووضوءه غير مرتب وبناء عليه لا يصح، فيعود على الشيء المرتب الذي فعله عليه الصلاة والسلام طيلة حياته واستمر عليه. ومن الأدلة على أن الترتيب واجب قوله عليه الصلاة والسلام: ابدأوا بما بدأ الله به. وكذلك حديث أبدأوا، يعني يتكلم عن نفسه، أبدأوا بما بدأ الله به، وهذا في حجة الوداع لما انتقل من الطواف ثم صلى ركعتين ثم ذهب إلى الصفا والمروة، قال الله تعالى: إن الصفا والمروة. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالسعي من الصفا. لو أن شخصا بدأ بالمروة قبل الصفا عند الأئمة الأربعة ومعهم أبو حنيفة رحمه الله أيضا، لأن أبا حنيفة يخالف ترتيب الوضوء، يجوز للإنسان يتوضأ غير مرتب عند الإمام أبي حنيفة، لكن بقية الأئمة الأربعة أو الثلاثة يرون وجوب الترتيب. الشاهد أنه إذا بدأ بالمروة قبل الصفاء سعيه السعي الأول الشوط الأول لا يصح، ما استفاد منه، يعتبر في حقه لاغ. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالصفا قبل المروة مفسرا موضحا بقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وعندنا قاعدة: أي شيء أمر الله تعالى به مرتبا فإنه يؤتى به على هو على ما هو عليه مرتبا، كأمر كفعل النبي عليه الصلاة والسلام في الصفا والمروة، وفعله في رمي الجمار أنه بدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وأنه يقدم الطواف على السعي إلا ما ورد الدليل به، وكذلك الكفارات. أما الإنسان إذا أراد يكفر عن يمينه فإنه يبدأ بالترتيب، وكذلك كفارة الظهار كفارة القتل إلا ما استطاع فهي مرتبة، ثم ينتقل إلى ما هو أخف منه إلا ما استطاع الترتيب. فكل شيء أمر الله تعالى به مرتبا فإنه يؤتى به مرتبا، والشيء الذي أمر الله عز وجل به على غير ترتيب إنما عليك أن تفعل كذا فهذا يؤتى به على حسب ما تستطيع من غير ترتيب. وكذلك مما يرتب في أشياء شرعية من أمور شرعية الصلوات الفوائد، فلو أن شخصا عليه عدة صلوات فائتة فإنه يجب عليه أن يرتبها، يصلي الظهر العصر المغرب العشاء ولا يقلل، ولا يصلي العشاء ثم المغرب وهكذا العكس، إنما يأتي بالشيء مرتبا. وكذلك الترتيب الذي أجمع عليه المسلمون في ترتيب المصحف في الآيات أنها تكون متوالية مرتبة كما هي، فلا يجوز للإنسان يبدأ بإياك نعبد وإياك نستعين ثم ينهي الفاتحة ثم الحمد لله رب العالمين، هذا إن فعل هذا الأمر فهو حرام بالإجماع وآث، وغير ترتيب القرآن ترتيب الآيات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزلت الآية يقول: اجعلوا آية كذا في مكان كذا وكذا. أما بالنسبة لترتيب السور كون الإنسان يقرأ بسورة ثم يقرأ السورة التي بعدها في الصلاة، مثلا لو قرأ سورة الناس في الركعة الأولى وفي الثانية الفرق، هذا لا بأس به عند بعض العلماء، لأن ترتيب السور لم ينص الله عز وجل عليه أو لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام بالتحديد اجعلوا سورة كذا خلف سورة كذا، إلا السورة التي كان يقرن بينها النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أنها مرتبة في الشريعة أو في القرآن، مثل سورة الأعلى وبعدها الغاشية، هذه قطعا هذه الغاشية بعد الأعلى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هذه ثم هذا. وكذلك الذاريات والقمر أو القمر والواقع، لأنه كان يقرأ بهما في العيد، قاف والذاريات لأنه كان يقرأ بهما في العيدين. فالشاهد أنه فيه بعض السور قرأ النبي عليه الصلاة والسلام مرتبة وعرفت أنها بالترتيب، وبعض السور بل أكثر السور كانت باجتهاد من الصحابة في كونهم يضعون المتشابهات والطوال مع بعض، وجعلوا الأمثال والتوبة متقاربات بل متجاورات لتشابه السورتين أنها في أحكام الجهاد والغزو والقتال والفي والغنائم وأحكام العسرة وما يلحق بالكفار من المنافقين وأحكام النفاق والمنافقين. فهذه جعل الصحابة رضي الله عنهم اجتهاد منهم، لكن فيما يتعلق بالآيات فالله عز وجل كان إذا أنزل الآية على النبي عليه الصلاة والسلام أو العشر الآيات أو المئة آية كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آية كذا أو الآيات هذه في سورة كذا في الموضع المحدد، فلا يجوز للإنسان أن يرتب أو يغير ترتيب الآيات بإجماع العلماء، ما أحد خالف فيه. وترتيب القرآن أيضا ليس على النزول، لأنه لو كان على النزول لكانت أول سورة في القرآن سورة العلم اقرأ باسم ربك ثم بعدها المدثر، ولصار من آخر القرآن سورة المائدة وإذا جاء نصر الله والفتح، وقول الله عز وجل اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله لانها من قبل ايه الدين في سوره البقره لانها من اخر ما نزل من القران. وهذه كلها روايات صحيحه عن الصحابه رضي الله عنهم. فالترتيب القران ليس على النزول الاول فالاول انما على ما يجتهد عليه الصحابه رضي الله عنهم باجماع الصحابه، ما حد خالف ابدا بالترتيب الذي نسير عليه جميعا. وقد دعا بعض الكتاب إلى ترتيب المصحف على ترتيب النزول أو الترتيب الذي يراه هو بالأطول فالأقصر أو العكس. وقد دعا هذا الكاتب المجمع الفقهي الإسلامي دعاهم إلى أن يعيدوا النظر في ترتيب القرآن، فرد عليه بعض العلماء ردا قويا في ذلك، وأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ترتيب المصحف كما تشاهدون ولم يختلفوا فيه في الترتيب الذي نقرأ به وهو ثابت عند جميع المسلمين. فالإنسان لا يستطيع يجتهد في ترتيب السورة يقدم سورة على سورة إلا في الشيء الشفوي، سواء في التعليم في الحفظ يحفظ ملكس يحفظ من الناس فما فوق لا بأس به، في القراءة في الصلاة الجهرية لا بأس به، في السرية لا بأس به، لأنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما صلى خلف المقام ركعتين قرأ بالأولى سورة الإخلاص في الركعة الأولى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون في صحيح مسلم، فاستدل به العلماء على جواز القراءة المنكسة. فيجوز للإمام أو المأموم في الصلاة السرية أو المصلي عموما أن يقرأ السور منكسة، فالشيء الشفوي بالحفظ بالقراءة لا بأس به، لكن بالطباعة ما يجوز أن يجعل القرآن إلا كما هو ثابت عند جميع المسلمين. أما بالنسبة لترتيب الآيات كل آية فهذا بإجماع العلماء لم يخالف فيه أحد أبدا أن الآيات كما هي مرتبة، فآية الدين قبل قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولله ما في السماوات بعد آية الدين إلى آخره من الآيات الثابتة المعروفة. وليس ترتيب الآيات أيضا على حسب النزول، يعني ليس كل ما نزل أولا في كل سورة أنه مرتب الترتيب الزمني، إنما مرتب على ترتيب أراده الله عز وجل. والقرآن فيه عجائب عظيمة من السياق والسباق واللحاق، يعني إن أردت أن تفسر القرآن أو تفهم القرآن تعرف مغازي القرآن، يعني المغزى من وضع الآية الفلانية في مكان كذا وكذا أو الكلمة معينة، لماذا يذكر الله عز وجل الآية بهذا اللفظ ولا تذكر بلفظ آخر إلى آخره. وعجائب القرآن عجيبة جدا، وكما له العلماء من الإعجازات العظيمة في القرآن، الإعجاز البياني البلاغي الإعجاز العددي وإن كان فيه تساهل وتوسع عند بعض الكتاب المتأثرين في الأخبار الإسرائيلية أو بني إسرائيل أنهم يحشرون كل آيات الإعجاز العددي يحشرون كل آيات الإعجاز العددي في القرآن، وكل ما يثبته العقل البشري أو تثبته الآلات والأجهزة الكمبيوتر وغيرها إذا ركبت آيات أو إذا ركبت أرقام وثبتت وصار شيء من المطابقة في القرآن يحشرون الآيات حتى يفسرون بها ما توصل إليه من التقنية الحديثة أو التكنولوجيا أو الكمبيوتر، مثل ما سمعتم الكلام السخيف الذي نزلت عليه أو نزل عليه قول الله عز وجل لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم فيما يتعلق بالأبراج في 11 سبتمبر، وأن سورة التوبة هي السورة 11 في القرآن، وأن هذه الآية أو أن السورة 10 في القرآن السورة 9 في القرآن، وأن لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الآية 110-111 على الطوابق العمائل إلى آخره من الكلام السخيف الذي ينزه عنه القرآن. فالله عز وجل لم ينزل القرآن حتى يتلاعب به مثل هذا التلاعب، أو أنه يحشر ويساق لأجل إثبات أشياء عند البشر في عقولهم، إنما الله عز وجل ذكر قواعد كلية وعامة وهو شامل عام لكل ما يحتاجه الناس، إما بالتفصيل الواضح الثابت مثل المواريث مثل الدين وما يتعلق بإحكامه، أو أن يكون فيه مجملات عامة لكن يستفيد منها الحكيم والفاهم مثل قول الله عز وجل وأكلوا واشربوا ولا تسرفوا، جزء من هذا تجمع جميع أحكام الطب بل كما قال بعض العلماء كان في بلد من بلاد الأوروبية مر به خادم النصراني أو عامل النصراني في المطعم فقال إنكم تزعمون أن في كتابكم كل شيء تفاصيل كل شيء فكيف يعد هذا الطعام المعين الذي جاء به إليك خادم المطعم؟ فاستدعى الخادم وطلب الخادم فقال له كيف طبخت هذا؟ فبين له بالتحديد فقال إن الله عز وجل يقول هذا العالم وهذا المفكر يقول قال الله عز وجل فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكتاب الله عز وجل ليس كتالوج في كل ما يحتاجه الناس بالتفصيل المحدد يعني فيما يتعلق بالملابس بالأكلات بالطبخات أو أن يجمع في كتاب الله عز وجل كل ما يريده الناس بالتفصيل بالتحديد هذا مما ينزل عنه كتاب الله، لكن ذكرت فيه الأشياء العامة في معاملة المسلم مع المسلم، المسلم مع المنافق، المسلم مع الكافر، فيما يتعلق بالسياسة بالاقتصاد في الأشياء الأمور الاجتماعية في التربويات في الأشياء الوجدانية في الأشياء العاطفية في المواعظ في اليوم الآخر في الأشياء العقلية في التفكر بمخلوقات الله عز وجل في البحار والأنهار والأشجار وأشياء كثيرة جدا شملها القرآن، ولا يحيط بعلوم القرآن أبدا أحد من العلماء، لأن الله عز وجل جعل هذا العلم العظيم المنزل في كتابه متفرق بين الكتب وبين العلماء، وجعل العلماء يكونون على قسمين فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل، قسم لا يفهم منه إلا كما أنزله الله مثل تلك عشرة كاملة، هذه ما أحد يختلف فيها، إن العشرة عشرة أو قل هو الله أحد لا أحد يختلف فيها، وترك أشياء عز وجل لمبناها على الاجتهاد، إما أن يعرفها بالنص من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام أو من قوله في القرآن، أو أن تكون مبناها على اجتهاد العلماء رحمهم الله عز وجل. اللهم عافنا وعافنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.